أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من الوجه الأول والوجه الثاني، وكما رأيتم كل منهما لا يخلو من، يعني ليس واضحا بذلك الوضوح، لكنه شيء يثار التفكير به أكثر. يعني ما يستطيع أن يفسر لنا كل الظواهر المتقدمة اللي تقدم الحديث بها، ما يقدر يفسر لنا إياها بشكل واضح ويجمع بين كل هذه الأمور المتقدمة سابقا. الوجه الثالث اللي ذكره هو مسألة الأخبار، الاستدلال بالأخبار، وهذه الأخبار موجودة في موارد متفرقة حقيقة، تحتاج أيضا إلى بحث أكثر وتنقيب أكثر، لعله واحد يعثر على أكثر من هذه الأخبار. وجزى الله خيرا بعض علمائنا المتقدمين اللي جمع هذه الأخبار في ذاك الزمان، وهو جهد يشكر عليه، والمرحوم سيد عبد الله شبر رضوان الله عليه، من علمائنا الكبار، عند كتاب الأصول الأصيلة أو الأصلية، نسيت السعادة، عند الكتاب بس نسيت الأصول الأصيلة أو الأصلية، هذا كتاب هو يحاول أن يستدل على المباحث الأصولية بالأخبار، لأنه أخباري النزعة، أن يستدل على المطالب الأصولية بماذا؟ بالأخبار. في بحث مفهوم الشار ذكر هذه الأخبار اللي نحن اعتمدنا عليها في نقلها، وغيرنا أيضا اعتمد عليها ظاهرا في نقلها. أهم لعله خبر في هذا الباب هو رواية أبي بصير المروية في التهذيب بسنده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير، والرواية معتبرة، يعني المرادي هو يقول الراوي، يقول أبي بصير عن المرادي اللي هو ليث بن البختري الصحيح والموثق بلا إشكال. الرواية لا تبدون مصدرها، يعني عنوانها في الوسائل أن طلعها، الصيد والذباحة الباب 12 الحديث الأول، السند واضح أنه معتبر. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويغرق منها دم كثير عبير، فقال عليه السلام: لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفة العين فكل. واضح، يعني الإمام عليه السلام فهم من الشرطية المنقولة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهم منها المفهوم واستدل بالمفهوم على عدم جواز الأكل في حالة ما إذا ذبحها ولم تتحرك، لأن الشرطية تقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين أثناء الحركة، يعني إذا تحركت الذبيحة فكل، مفهومه شنو؟ إذا لم تتحرك لا تأكل. سؤال عن من يسأل؟ سائل عن عدم الحركة، إذا لم تتحرك الإمام يقول له يدل على حرمة الأكل، لا تأكل لأن علي عليه السلام يقول. فهو استدلال واضح جدا وصريح بمفهوم الجملة الشرطية. هاي رواية. الرواية الثانية رواية أبي أيوب المروية في الباب في أبواب العود إلى منى في الحج، الباب 9 الحديث 4 في الوسائل. المروية رواية أبي أيوب المروية عن في الكافي، يعني صاحب الوسائل ينقل عن الكافي، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان عن أبي أيوب، والظاهر أن الرواية معتبرة سندا. علي بن الحكم يراد بعلي بن الحكم بن الزبير الأنباري الثقل جليل القدر المنصوص على وثاقته. داود بن النعمان أيضا منصوص على وثاقته. أبي أيوب عادة هذا عندما يطلق هذا اللفظ يراد به أبو أيوب الخزاز الثقة المعروف والمشهور. طبعا أكو فد احتمال، يعني كاحتمال يمكن أن يبرز أن المراد بأبي أيوب هو أبو أيوب الأنباري معنون في كتب الرجال وله كتاب، والشيخ له طريق إلى كتابه أبو أيوب الأنباري وهو مجهول. ولعل هذا الاحتمال يتعزز بكون كلا الراويين في الطريق عنه أنباريان، هم علي بن الحكم بن الزبير أنباري الأنباري، وأيضا داود بن النعمان أيضا هو ماذا أنباري الأنباري. قد مثلا يعني يعزز كما في شو اسمه هذا الراوي المعروف نسيت والله الشيطان. على كل حال لكنه الظاهر انه لا، يعني ابو ايوب ينصرف الى ابو ايوب الخزاز على هذا التقدير، وهذا تكون معتبره على تقدير ان يكون مراد من ابي ايوب، يعني اذا استوضحنا. لانه انا راجعت شفت داود بن النعمان السيد الخائف قدس الله نفسه في الطبقات يذكر انه يروي عنه داود ان ابا ايوب الخزاز يروي عنه داود بن النعمان يقول. لكن احتمل انا انه كون الخزاز هذا من اجتهاد السيد الخويلد، يعني هو شاف روايه يروي بها داود بن النعمان عن ابي ايوب مثل روايتنا مثلا، فهو يعتبر ان ابو ايوب عندما يطلق يراد به ماذا الخزاز، فذكر في الطبقات ان من جمله من يروي عن ابي ايوب الخزاز منه داود بن النعمان. بينما هذا هو اشكالنا، هذا هو اول الكلام. احتمل هذا، يعني استبعد ان يكون هناك روايه لداود بن النعمان يروي فيها عن ابي ايوب مع التصريح بانه شنو خزاز. ليش استبعد؟ لانه هاي الروايه اللي يقول يروي بها عن ابي ايوب يذكرها في عنوان ابي ايوب، ما يذكرها في عنوان ابو ايوب شنو الخزاز، ما يذكرها في عنوان ابو ايوب الخزاز، وانما يذكرها في عنوان ابو ايوب. اذا داود بن النعمان روى عنا عن ابي ايوب، وهذا هو يعني اشكال هو يثار هو هذا، انه احتمال لسان المقصود به هو ابو ايوب، يعني ذاك مو شخص نكره، لانه يقول له كتاب والشيخ الطوسي يدخل له طريق علما الى الكتاب، اذا مو فد واحد يعني نكره. على كل حال قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا نريد أن نتعجل السير في الحج، العود من منى النفر الأخير يسمونه، وكانت ليلة النفر حين سألته، الظاهر هي جملة معترضة، قلت لأبي عبد الله إنا نريد أن نتعجل السير، ثم جملة معترضة وكانت ليلة النفر حين سألته، الظاهر رافضة، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس. وكانت ليلة النفر ساعة، يعني جاي هاي الجملة وكانت ليلة النفر، هل أحتمل أنه زيادة؟ هاي هي عبارة عن نفس وكانت ليلة النفر حين سألته، نقلت أنا أحتمل أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، يعني يبدو أنه مو موقع. فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله. فإن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر أيضا شنو لا إثم عليه. الإمام عليه السلام بعد أن قرأ الآية قال: فلو سكت لم يبقى أحد إلا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه الرواية أيضا نفهم منها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. كيف؟ عندنا جملة شرطية تقول: ومن تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. شنو مفهومها؟ أن من لم يتعجل عليه شنو؟ الإثم. الإمام عليه السلام في جوابه يقول: لو كان مبين الشرطية الأولى وساكت عن الذيل لم شنو يعبر عنها؟ لم يبقى أحد إلا تعجل. لم يبقى أحد إلا تعجل ليش؟ إحنا الشرطية الأولى، الشرطية الأولى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. مفهومه شنو؟ أن من لم يتعجل عليه إثم، والناس تريد تفر من الإثم، فإذا لم يبقى أحد إلا تعجل. فيقول الإمام عليه السلام يقول أن الله سبحانه وتعالى في ذيل الآية بيّن أنه لا التأخير أيضا ليس فيه شنو؟ ليس فيه إثم، كأنه نفى المفهوم في الشرطية الأولى. لاحظوا العبارة، يقول: فلو سكتا، مقصود سكت عن الذيل، فلو سكت لم يبقى أحد إلا تعجل. ليش يبقى أحد إلا تعجل؟ يعني الشرطية اللي الأولى هي دالة على المفهوم، ومفهومه شنو؟ أن من لم يتعجل عليه إثم، وهذا يستدعي أن الكل شنو يتعجلون حتى لا يصيبهم الإثم، فاستدل على المفهوم. لسكت فلو سكتا لم يبقى أحد إلا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم على. هذه الرواية أيضا دلالتها واضحة على ماذا؟ على أن الجملة الشرطية لها مفهوم. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار في صفحة 209 حسب النسخة طبعا اللي عندي، ما رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم بن القمري عن صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا. هناك عيب في الإرسال الموجود في هذه الرواية. عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام. الشيخ الأنصاري يذكرها بالرسائل التي تخبرون. قال: بل فعله لا القرآنية، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سألت عن هذه الآية، فقال عليه السلام: ما فعله كبيرهم، كبيرهم كبير الأصنام، مو اللي كسر الأصنام، ما فعله كبيرهم، وما كذب إبراهيم عليه السلام. فقلت: فكيف ذاك؟ شلون ما فعله كبيرهم وإبراهيم أيضا ما فعله؟ ما يصير، هو قال فعله كبيرهم، إذا ما فعله كبيرهم كذب إبراهيم، إذا فعله كبيرهم صدق إبراهيم. لا، نقول ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، شلون يمكن الجمع بينهما؟ قلت: فكيف ذاك؟ قال: إنما قال إبراهيم عليه السلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم عليه السلام. اللي يفهم من كلام الإمام عليه السلام أن الإمام عليه السلام في الآية الشريفة يفترض أن جملة فاسألوهم جملة معترضة بين الجزاء وبين الشر، تشوفه من الرواية واضح. وينقل أن أحد تفاسير الآية هو هذا، سأل ما صار هذا وقت أراجع، ينقل أن أحد التفاسير المطروحة في الآية هو أن جملة فاسألوهم جملة شنو معترضة. فإذا الجملة معترضة وقمناها شو راح تصير الآية؟ تصير الآية هذا بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، جملة شرطية يقول له فعله كبيرهم، لكن شو وقت؟ إن كانوا شنو؟ إن كانوا ينطقون. فما نطقوا يعني انتفى الشرط، فما فعله شنو؟ كبيرهم. ما نطقوا فما فعله كبيرهم، انتفى الشرط ينتفي شنو؟ ما علق عليه وهو أنه كبيرهم شنو؟ فعل. فما نطقوا فما فعله كبيرهم، وما كذب إبراهيم عليه السلام لأنه قال فعل كبيرهم فعله متى؟ إذا نطقوا. ويجي الفتنة ضرهم لأنها أحجار أصناف لا تنطق، فكيف تفعل هذا الفعل وتكسر شنو سائر الأصناف؟ فإذا ما فعلوا ما نطقوا وما كذب وما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. استدلال بجملة شرطية، نقرأ الرواية من أول، كان محل الاستدلال. قال إنما قال إبراهيم عليه السلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن نطقوا بين الجملة الشرطية، إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا المفهوم فلم يفعل كبيرهم شيئا. فما نطقوا وما كذب شنو إبراهيم، بعبارة أخرى أن رفع شبهة أن إبراهيم عليه السلام يكذب يتوقف على أن يكون هناك مفهوم لهذه الجملة، يعني بالمفهوم ننفي شبهة شنو كذب إبراهيم، بالمفهوم ننفي شبهة الكذب. هذه رواية. الرواية الرابعة هي ما رواه في الكافي أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، هاي موجودة، نسيت أكتب العنوان، موجودة في كتاب الصوم في باب ما تخطر بالضبط، بس هو الموضوع هذا أنه في السفر، لا في السفر لا يجوز الصوم في السفر، في هذا الموضوع. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، شهد ليه تفسيرين كمان، في شهد يعني رأى الهلال، أكو تفسير بس الصحيح هو شهد يعني حضر، شهد الشهر يعني كان حاضرا وقت حلول الشهر. سفي الرواية هذا المراد به فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال ما أبينها، ما أبين ما وضحها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. سافر يعني شنو؟ يعني من لم يشهد، شرطية، من شهد فليصمه، مفهوم شنو؟ من لم يشهد يعني من سافر فلا يصمه. ما أوضح من هذا في مقام الرد على من يقول بوجوب الصوم في ماذا؟ في السفر، هو استدلال بالمفهوم. هاي الرواية سندا بها مشكلة سهل بها من جهة سهل بن زياد، لكنه الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن عبيد بن زرارة، وسند الشيخ الصدوق إلى عبيد بن زرارة به الحكم ابن مسكين في المشرق، هي ذكرى طريق الشيخ إلى عبيد بن زرارة به الحكم ابن مسكين. الحكم ابن مسكين ما به توثيق واضح، هاي المشكلة به سند الشيخ الصدوق إلى هذا الرجل. هاي مشكلتها، ولا الدلالة جدا واضحة، مشكلة الطريق الأول وسهل بالزيادة. ومنها من جملة الروايات صحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم. هنا قطعا مراد أبي أيوب أبي الخزاز، واضح جدا. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. مفهوم الجملة شنو؟ إذا لم يكن الماء قدر كر كان قليلا تنجس بملاقاة النجاسة. استدلال بالرواية مبني على أن يكون السائل ما يسأل فقط عن حالة كون الماء كثير تلق فيه الكلاب وتلق فيه كذا، وإنما يسأل عن مطلق الماء مطلقا، هاي حالته، يغتسل فيه الجنب، تلغ فيه الكلاب، تبول فيه الدواب، الماء. حينئذ يتم تقريب الاستدلال بأن يقال أن السائل سأل عن مطلق الماء، وجوابه عن سؤاله لا يكون إلا بافتراض وجود منطوق للجملة ومفهوم لها. يعني منطوق الجملة يكون جواب عن من؟ عن الماء الكثير وأنه لا يتنجس بهذه الأمور اللي ذكرتها، هاي جوابه. واضح أن الماء اللي تسأل عنه إذا كان كثير لا يتنجس، هذا ما يجيبه؟ إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شنو؟ شيء، هذا منطوق الجملة. إذا كان قليل هذا الماء الذي ترد فيه الكذا والكذا والكذا هذا يتنجس، هاي ما نجيبه؟ من المفهوم أنه إذا لم يبلغ قدر كر وكان قليلا ويتنجس في ملاقاة الشنو؟ النجاسة. حينئذ يتم الاستدلال بالرواية. أما إذا افترضنا أن السائل لا، هو يسأل عن ماء كثير تلغ فيه الكلاب يبول فيه الدواب إلى آخره، هو أصلا سؤال عن الماء الكثير هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو لا، فهذا يكفي في جوابه افتراض شنو؟ منطوق لهذه الجملة، ولا يتوقف على افتراض شنو؟ مفهوم لهذه الجملة. واضح؟ فإذا كنا نفهم من الرواية أن السائل عن ماذا يسأل؟ يعني في الرواية هكذا يقول: عن الماء تبول فيه الكلاب وتلغ فيه تبول فيه الدواب، تلغ فيه الكلاب يغتسل فيه الجنب. مو بالضرورة إلا أن كلهن يجتمعان حتى نقول هذا ملازم لكون الماء شنو؟ كثير. مو بالضرورة إلا يجتمعان، ماء تلغ فيه الكلاب، ماء تبول فيه الدواب، ماء يختلف فيه، يعني مو بالضرورة. إذا هيك افتهمنا يعني يسأل عن مطلق الماء، واضح؟ حينئذ يكون الاستدلال بالرواية تام. أما إذا جاء واحد قال لا، هو يسأل عن ماء كثير، ها؟ تلغ فيه الكلاب وكذا وكذا، حينئذ الاستدلال لا يكون واضح. وهناك روايات بهذا المفهوم، يعني هاي الشرطية موجودة في روايات كثيرة، ها؟ الشرطية نظير رواية محمد الصحيح محمد بن مسلم، أكو روايات أخرى أيضا بهذا الشكل. ومنها أكو وقت تحت وقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.